بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 338 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
ألتقيكم هذه الليلة في مجلس ودرس جديد من الدروس المتعلقة بالأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، وهذا المجلس هو المجلس الرابع، فأسأل الله تعالى أن يفتح قلبي وقلوبكم للتفقه في دينه وشرحه ولما سأقول وتسمعون، وإنه سميع مجيب. وقد تكلمت فيما مضى ووصلت إلى المسألة 15، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: المسألة 15 وهي عن الأذان بين يدي الخطيب إذا صعد المنبر وسلم على الناس. وهذا الأذان مجمع على مشروعيته، وقد حكى الإجماع موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني، وابن رجب الحنبلي في فتح الباري، وغيرهما. وهذا الأذان هو المحرم للبيع والشراء عند أكثر أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: ولهذا قال أكثرهم أنه هو الأذان الذي يمنع البيع ويوجب السعي إلى الجمعة، حيث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواه. وقال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: وأما قوله، ويقصد بذلك قول الخرقي في متنه في الفقه، وأما قوله هذا الأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي، فلأن الله تعالى أمر بالسعي ونهى عن البيع بعد النداء بقوله سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، فتعلق الحكم به دون غيره، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده. انتهى كلامه. وقد دل على مشروعية هذا الأذان أحاديث، ومنها ما أخرجه البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكثروا أي كثر الناس والسكان حول المسجد النبوي، فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك، يعني استمر. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري معلقا على هذا الحديث: والمقصود بهذا الباب أن الأذان يوم الجمعة يكون عند جلوس الإمام على المنبر للخطبة، فهذا هو الأذان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وهو المجتمع على مشروعيته. وقال أيضا، وقد دل الحديث على أن الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو النداء الذي بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبر، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء. انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار عند هذا الحديث: فهذا نص في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، وعلى هذا العمل عند العلماء في أمصار المسلمين بالعراق والحجاز وغيرهما من الآفاق. وهل يكون هذا الأذان بين يدي المنبر في المسجد، أو يكون على المنارة، أو يكون عند باب المسجد؟ فيه خلاف بين أهل العلم. والمؤذنون اليوم لا يؤذنون إلا بين يدي الخطيب عند المنبر، لأنهم يؤذنون بمكبرات الصوت، فأغنى ذلك عن التأذين عند باب المسجد أو على المنارة، لأن صوت المكبرات أبلغ في وصول الأذان إلى الناس. وأما قول السائب بن يزيد رضي الله عنه، فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثر، وأمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. والزوراء موضع مرتفع في سوق المدينة، وهل هو دار أو حجر أو غير ذلك فيه خلاف. وهذا الأذان الذي زاده الخليفة الراشد وهذا الأذان الذي زاده الخليفة الراشد المهدي عثمان رضي الله عنه يعتبر الأذان الأول، لأنه يكون قبل الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب إذا صعد المنبر وسلم على الناس. وزاده رضي الله عنه ليستعد الناس للجمعة حين كثروا بالمدينة وبعدت بيوتهم عن المسجد، وليعلموا بقرب وقتها. وحيث قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري، ونقل حرب عن إسحاق بن راهوية، أن الأذان الأول أحدثه عثمان، رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين ليعلم الأبعدين ذلك، فصار سنة. انتهى كلامه. فسماه رحمه الله أيضا فسماه رحمه الله تعالى أيضا بالأول. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن المسيب رحمه الله أنه قال: فلما كان عثمان كثر الناس فزاد الأذان الأول، وأراد أن يتهيأ الناس للجمعة، وجعل هذا الأذان ثالثا في حديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه، مع أنه في الواقع الأول جعل ثالثا باعتبار كونه مزيدا، لأن الأذان الأول هو الأذان عند جلوس الخطيب على المنبر، والثاني هو الإقامة للصلاة عند نزوله. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري، وقوله فلما كان عثمان يريد لما ولي عثمان وكثر الناس في زمنه، زاد النداء الثالث على الزوراء، وسماه ثالثا لأن به صارت النداءات للجمعة ثلاثة، وإن كان هو أولها وقوعا. انتهى كلامه. وبنحو ذلك قال جمع عديد من شراح الحديث والفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم. وقد صح في السنة النبوية تسمية الإقامة أذانا، حيث أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، أي بين أذان الفريضة وإقامتها. وأذان عثمان رضي الله عنه هذا مشروع بالإجماع، إجماع الصحابة ومن بعدهم. وقد قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط: أمر عثمان بن عفان لما كثر الناس بالنداء الثالث في العدد، وهو الأول الذي بدأ به بعد زوال الشمس بين المهاجرين والأنصار، فلم يكرهه أحد منهم علمناه، ثم مضت الأمة عليه إلى زماننا. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري، وقوله في هذه الرواية التي خرجها البخاري هنا فثبت الأمر على ذلك، يدل على أن هذا من حين حدده عثمان استمر ولم يترك بعده. وهذا يدل على أن عليا، أي علي بن أبي طالب، وهذا يدل رضي الله عنه، وهذا يدل على أن عليا أقره عليه ولم يبطله، فقد اجتمع على فعله خليفتان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلامه. وممن نقل الإجماع على مشروعية هذا الأذان ابن عبد البر المالكي وابن تيمية وشمس الدين الكرماني الشافعي وبدر الدين العيني الحنفي والكرماني وعلي القاري الحنفي وصديق حسن خان ومحمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. المسألة 16، وهي عن الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة. الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة مشروع باتفاق المذاهب الأربعة، نقله وقد نقله عنهم يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله في مغني ذوي الأفهام، فقال: ويدعو وفاقا، أي باتفاق المذاهب الأربعة، ويدعو وفاقا للمسلمين. وهو أيضا قول ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، نص على ذلك في كتابه المحلى، بل قال العلامة عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع: ولا نزاع في ذلك. وجاء في كتاب المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية لابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله عن سنن الخطبة الخامس: الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بأخروي في الخطبة الثانية لاتباع السلف والخلف. انتهى. وذكر أيضا نحوه في كتب عدة من كتب الشافعية. وقال أبو بكر الدمياطي الشافعي المشهور بالبكري رحمه الله في كتابه إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بعد هذا الكلام، قال: قال شين قاف: والمراد بالسلف الصحابة، وبالخلف من بعدهم من التابعين وتابعيهم. انتهى كلامه. ومشروعيته مشروعية استحباب، والدعاء في الخطبة مشروعيته مشروعية استحباب لا وجوب عند أكثر أهل العلم. وذهبت الشافعية في الأصح إلى أنه ركن لا تصح الخطبة إلا به. ويدل على هذه المشروعية ما أخرجه مسلم وأحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال: كنت إلى جنب عمارة بن رؤيبة وبشر يخطبنا فلما دعا رفع يديه فقال عمارة يعني قبح الله هاتين اليدين أو هاتين اليديتين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هذا ورفع السبابة وحدها. وقد صححه مسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبغوي والنووي وابن الملقن والألباني وغيرهم. ووجه الاستدلال من هذا الحديث يؤخذ من جهتين: الأولى أنه أثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة من غير رفع يدين بل بإشارة بالإصبع، وهذا كاف في المشروعية. والثانية أن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه لم ينكر على بشر بن مروان الدعاء في الخطبة، بل أقره رضي الله عنه عليه بسكوته عنه وإثباته وإثبات حصوله من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه إلا رفع اليدين أثناء الدعاء، وهذا أيضا مؤكد للمشروعية. ويدل عليه أيضا ما أخرجه مسلم عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه دل على أن مجامع المسلمين كالعيدين مواطن يدعى فيها، ولهذا أمر الحيض بشهود هذا الدعاء، والجمعة مجمع كالعيد بل هي عيد الأسبوع. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري في هذا الحديث ما يدل على أن إظهار الدعاء مشروع في ذلك اليوم، ولعل إظهار الدعاء حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في خطبته ويؤمن الناس على دعائه. وأخرج مسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة، يعني ساعة الإجابة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه دل على أن وقت الخطبة من أوقات إجابة الدعاء، وأوقات إجابة الدعاء مرغب في الدعاء فيها، حتى والمذكور في كتب المذاهب الأربعة أن المشروع في الدعاء أن هذا الدعاء يكون في الخطبة الثانية في آخرها قبل النزول، لأن الدعاء يليق بالخواتيم، ولا حد لمقدار هذا الدعاء، بل يجزئ ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين ولو قل. وقد قال أبو حامد الغزالي الشافعي رحمه الله في كتابه الوسيط في المذهب. الرابع الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وأقله أن يقول للحاضرين رحمكم الله، ولا يكفي أن يقتصر في دعائه على حضور الدنيا. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين، انتهى كلامه. وقال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله في كتابه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، وخامسها ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين والمؤمنات بأخروي في الخطبة الثانية، لأن الدعاء يليق بالخواتيم ولو خص به الحاضرين كقوله رحمكم الله كفى، انتهى كلامه. ولم أجد لغير فقهاء الشافعية رحمهم الله كلاما في مقدار هذا الدعاء وحد وبيان حد أقله، ولعل سبب ذلك أن الشافعية يرون ركنية الدعاء في الخطبة في المشهور عندهم والأصح، وأن الخطبة لا تصح إلا به، فاحتاجوا لذكر أقله ليعرف به الخطباء والناس صحة الخطبة فالجمعة، بخلاف غيرهم فالخطبة عندهم تصح من غير دعاء لأنه مستحب عندهم لا واجب. وإن دعا لولي الأمر بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل فحسن، لأن نفع هذا للمسلمين لو حصلت إجابة. وقد قال به جمع من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم، ويكره للخطيب، ولهذا قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان أو للسلطان، ويكره للخطيب أن يرفع يديه في هذا الدعاء. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، بل هو بدعة، وممن ذهب إلى ذلك الزهري وطاووس ومسروق من التابعين، وطائفة من الحنفية ومالك والشافعية، وهو الصحيح في مذهب أحمد وقول إسحاق بن راهوية. وقال العلامة أبو عبد الله ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع، قال المجد وهو جد، وهو أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام، قال ابن مفلح قال المجد وهو بدعة، يعني رفع اليدين، رفع الإمام يديه في الدعاء في خطبة الجمعة، قال المجد وهو بدعة وفاقا للمالكية والشافعية وغيرهم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في المستدرك على مجموع الفتاوى، قال إسحاق بن راهوية هو بدعة للخطيب، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا، انتهى. واختار هذا القول ابن تيمية وابن قيم الجوزية والشوكاني وابن باز والألباني والعثيمين، وحجة ذلك ما أخرجه مسلم وأحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي عن حسين بن عبد الرحمن السلمي أنه قال كنت إلى جنب عمارة ابن رؤيبة وبشر يخطبنا، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين أو هاتين اليديتين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا، ورفع السبابة وحدها. وهذا الحديث ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في خطبة الجمعة من دون رفع يدين. وقد قال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في شرح صحيح مسلم بعد هذا الحديث فيه أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، انتهى كلامه. وأما إذا دعا خطيب الجمعة بنزول المطر فإنه يسن له وللناس معه أن يرفعوا أيديهم في هذا الدعاء، لما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، أي سحابة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجودي وفي لفظ أخرجه البخاري تعليقا جازما به: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس أيديهم معه ورفع الناس أيديهم معه يدعون. وصله البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى. وفي هذا الحديث فائدتان: الأولى مشروعية دعاء الله تعالى إنزال المطر على العباد والبلاد في خطبة الجمعة إذا احتاج الناس إلى المطر، والثانية أن الإمام إذا دعا بنزول المطر أو إبعاد أضراره عن الناس في خطبة الجمعة يرفع يديه ويرفع الناس معه، حيث جاء في اللفظ الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين استغاث بنزول المطر، ورفع أيضا يديه حين دعا بالصحو فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. وفي اللفظ الثاني أن الناس رفعوا أيديهم معه. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله في كتابه فتح الباري بعد هذا الحديث: والمقصود من هذا الحديث في هذا الباب أن المأمومين يرفعون أيديهم إذا رفع الإمام يده. وقال العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه ورسائله: لكن يستثنى من ذلك الدعاء بالاستسقاء، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه يدعو الله تعالى بالغيث وهو في خطبة الجمعة، ورفع الناس أيديهم معه، انتهى كلامه. المسألة السابعة عشرة، وهي عن قول الخطيب في ختام خطبته: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخرج ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصواء يوم الفتح، واستلم الركن بمحجنه وما وجد لها مناخا في المسجد حتى أخرجت إلى بطن الوادي فأنيخت، ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. يا أيها الناس، إنما الناس رجلان: بر تقي كريم على ربه، وفاجر شقي هين على ربه. ثم تلا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، حتى قرأ الآية ثم قال: أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني، وهو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم خطبته بأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقال ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه قصري في بعض كتبه: حدثني أحمد بن عبد الأعلى قال: حدثني أبو جعفر المكي قال: قال الحسن البصري: طلبت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجمعة فأعيتني، فلزمت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: كان يقول في خطبته يوم الجمعة: يا أيها الناس، إن لكم علما فانتهوا إلى علمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري كيف يصنع الله عز وجل فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري كيف الله صانع فيه، فليتزود المرء لنفسه من نفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشباب قبل الهرم، ومن الصحة قبل السقم، فإنكم خلقتم للآخرة، والدنيا خلقت لكم، والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. وفي إسناده أحمد بن عبد الأعلى الشيباني، وقد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وابن قطربغة في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة. وقال أبو الليث السمرقندي رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين: حدثنا الثقة بإسناده عن الحسن البصري قال: طلبت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ويقويه ما في المدونة الكبرى. قال سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب وهو الزهري أنه قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى، ثم جلس شيئا يسيرا، ثم قام فخطب الخطبة الثانية، حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل فصلى. وقال أبو داود في رحمه الله في كتابه المراسيل: حدثنا ابن السرحي وحدثنا سليمان ابن داود أن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى، ثم جلس شيئا يسيرا، ثم قام فخطب الخطبة الثانية، حتى إذا قضاها استغفر ثم نزل فصلى. وإسناد هذا المرسل إلى الزهري صحيح، فيقوي ما تقدم. وجرى أيضا على ختم الخطب بأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الدينوري في المجالسة وجواهر العلم عن عبد الله بن عكيم أنه قال: لما بويع أبو بكر رضي الله عنه صعد المنبر فنزل مرقاة من مقعد النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اعلموا أيها الناس أن أكيس الكيس التقى، وأن أحمق الحمق الهجور، وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالفقر، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا عمهم الله عز وجل بالبلاء، فأطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ورجال إسناد هذا الأثر ثقات غير مصنف كتاب المجالسة، فهو إن شاء الله حسن الحديث، ولحديثه هذا شواهد مرسلة صحيحة، شواهد مرسلة صحيحة الإسناد وحسنة فيتقوى بها. وأخرج البخاري عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت جرير ابن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح، والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. ونقل مثل ذلك في الخطب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي وشداد بن أوس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإلى استحبابه ذهبت المالكية والشافعية، وعندهم أنه يكون في ختام الخطبة الثانية. فقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله كما في المدونة: من سنة الإمام ومن شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته: يغفر الله لنا ولكم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: وأحب أن يقرأ في الخطبة الثانية آية أو أكثر منها ثم يقول: أستغفر الله لي ولكم. ونص عليه الحنابلة في خطبة الاستسقاء، فقالوا: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويقرأ ما تيسر، ثم يقول: أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وقد تمت الخطبة، انتهى. وقال العلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه حاشية الروض المربع، وذكر البغوي وغيره استحباب ختم الخطبة بقوله: أستغفر الله لي ولكم وعمل الأكثر عليه، انتهى كلامه. ولم أجد للحنفية كلاما، لكنهم قد تواردوا على ذكر أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس ثم ارتج عليه فقال: أستغفر الله لي ولكم، ثم نزل. وقال محمد ابن أحمد ابن عبد السلام الشقيري الحوامدي في كتابه السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات وقد كانت الخطب تختم في القرون الأولى بقولهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقال أيضا في خاتمة خطبة الجمعة والأعياد فإن السلف كان يقول قائلهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم انتهى. ويفعله في الخطب هؤلاء الأئمة محمد بن عبد الوهاب والصديق حسن خان والسعدي وعبد الرحمن المعلمي والعثيمين وصالح الفوزان. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد وكان صلى الله عليه وسلم يختم خطبته بالاستغفار. وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وعبادته على بصيرة من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 1438 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
ألتقيكم هذه الليلة في مجلس ودرس جديد من الدروس المتعلقة بالأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، وهذا المجلس هو المجلس الرابع. فأسأل الله تعالى أن يفتح قلبي وقلوبكم للتفقه في دينه وشرحه ولما سأقول وتسمعون، وإنه سميع مجيب. وقد تكلمت فيما مضى ووصلت إلى المسألة 15، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: المسألة 15 وهي عن الأذان بين يدي الخطيب إذا صعد المنبر وسلم على الناس. وهذا الأذان مجمع على مشروعيته، وقد حكى الإجماع موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني، وابن رجب الحنبلي في فتح الباري، وغيرهما. وهذا الأذان هو المحرم للبيع والشراء عند أكثر أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: ولهذا قال أكثرهم أنه هو الأذان الذي يمنع البيع ويوجب السعي إلى الجمعة، حيث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواه. وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: وأما قوله، ويقصد بذلك قول الخرقي في متنه في الفقه، وأما قوله هذا الأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي، فلأن الله تعالى أمر بالسعي ونهى عن البيع بعد النداء بقوله سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النداء عقب جلوس الإمام على المنبر، فتعلق الحكم به دون غيره، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده، انتهى كلامه. وقد دل على مشروعية هذا الأذان أحاديث، ومنها ما أخرجه البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثروا، أي كثر الناس والسكان حول المسجد النبوي، فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك، يعني استمر. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري معلقا على هذا الحديث: والمقصود بهذا الباب أن الأذان يوم الجمعة يكون عند جلوس الإمام على المنبر للخطبة، فهذا هو الأذان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وهو المجتمع على مشروعيته. وقال أيضا: وقد دل الحديث على أن الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو النداء الذي بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبر، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء، انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار عند هذا الحديث: فهذا نص في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، وعلى هذا العمل عند العلماء في أمصار المسلمين بالعراق والحجاز وغيرهما من الآفاق. وهل يكون هذا الأذان بين يدي المنبر في المسجد، أو يكون على المنارة، أو يكون عند باب المسجد؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والمؤذنون اليوم لا يؤذنون إلا بين يدي الخطيب عند المنبر، لأنهم يؤذنون بمكبرات الصوت، فأغنى ذلك عن التأذين عند باب المسجد أو على المنارة، لأن صوت المكبرات أبلغ في وصول الأذان إلى الناس. وأما قول السائب بن يزيد رضي الله عنه: فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثر، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. والزوراء موضع مرتفع في سوق المدينة، وهل هو دار أو حجر أو غير ذلك فيه خلاف. وهذا الأذان الذي زاده الخليفة الراشد وهذا الأذان الذي زاده الخليفة الراشد المهدي عثمان رضي الله عنه يعتبر الأذان الأول، لأنه يكون قبل الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب إذا صعد المنبر وسلم على الناس، وزاده رضي الله عنه ليستعد الناس للجمعة حين كثروا بالمدينة وبعدت بيوتهم عن المسجد، وليعلموا بقرب وقتها. وحيث قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري ونقل حرب عن إسحاق بن راهوية أن الأذان الأول أحدثه عثمان، رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين ليعلم الأبعدين ذلك، فصار سنة، انتهى كلامه. فسماه رحمه الله أيضا فسماه رحمه الله تعالى أيضا بالأول. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن المسيب رحمه الله أنه قال: فلما كان عثمان كثر الناس فزاد الأذان الأول، وأراد أن يتهيأ الناس للجمعة، وجعل هذا الأذان ثالثا في حديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه، مع أنه في الواقع الأول جعل ثالثا باعتبار كونه مزيدا، لأن الأذان الأول هو الأذان عند جلوس الخطيب على المنبر، والثاني هو الإقامة للصلاة عند نزوله. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري، وقوله: فلما كان عثمان، يريد لما ولي عثمان وكثر الناس في زمنه، زاد النداء الثالث على الزوراء، وسماه ثالثا لأن به صارت النداءات للجمعة ثلاثة، وإن كان هو أولها وقوعا، انتهى كلامه. وبنحو ذلك قال جمع عديد من شراح الحديث والفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم. وقد صح في السنة النبوية تسمية الإقامة أذانا، حيث أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، أي بين أذان الفريضة وإقامتها. وأذان عثمان رضي الله عنه هذا مشروع بالإجماع، إجماع الصحابة ومن بعدهم. وقد قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط: أمر عثمان بن عفان لما كثر الناس بالنداء الثالث في العدد، وهو الأول الذي بدأ به بعد زوال الشمس بين المهاجرين والأنصار، فلم يكرهه أحد منهم علمناه، ثم مضت الأمة عليه إلى زماننا. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري، وقوله في هذه الرواية التي خرجها البخاري هنا فثبت الأمر على ذلك، يدل على أن هذا من حين حدده عثمان استمر ولم يترك بعده، وهذا يدل على أن عليا، أي علي بن أبي طالب، وهذا يدل رضي الله عنه، وهذا يدل على أن عليا أقره عليه ولم يبطله، فقد اجتمع على فعله خليفتان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، انتهى كلامه. وممن نقل الإجماع على مشروعية هذا الأذان ابن عبد البر المالكي وابن تيمية وشمس الدين الكرماني الشافعي وبدر الدين العيني الحنفي والكرماني وعلي القارئ الحنفي وصديق حسن خان ومحمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. المسألة 16، وهي عن الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة. الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة مشروع باتفاق المذاهب الأربعة، نقله وقد نقله عنهم يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله في مغني ذوي الأفهام، فقال: ويدعو وفاقا، أي باتفاق المذاهب الأربعة، ويدعو وفاقا للمسلمين. وهو أيضا قول ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، نص على ذلك في كتابه المحلى، بل قال العلامة عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع، ولا نزاع في ذلك. وجاء في كتاب المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية لابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله عن سنن الخطبة الخامس الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بأخروي في الخطبة الثانية لاتباع السلف والخلف انتهى. وذكر أيضا نحوه في كتب عدة من كتب الشافعية. وقال أبو بكر الدمياطي الشافعي المشهور بالبكري رحمه الله في كتابه إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بعد هذا الكلام قال: قال شين قاف والمراد بالسلف الصحابة، وبالخلف من بعدهم من التابعين وتابعيهم، انتهى كلامه. ومشروعيته مشروعية استحباب، والدعاء في الخطبة مشروعيته مشروعية استحباب لا وجوب عند أكثر أهل العلم. وذهبت الشافعية في الأصح إلى أنه ركن لا تصح الخطبة إلا به. ويدل على هذه المشروعية ما أخرجه مسلم وأحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال: كنت إلى جنب عمارة بن رؤيبة وبشر يخطبنا فلما دعا رفع يديه، فقال عمارة يعني قبح الله هاتين اليدين أو هاتين اليديتين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هذا ورفع السبابة وحدها. وقد صححه مسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبغوي والنووي وابن الملقن والألباني وغيرهم. ووجه الاستدلال من هذا الحديث يؤخذ من جهتين: الأولى أنه أثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة من غير رفع يدين بل بإشارة بالإصبع، وهذا كاف في المشروعية. والثانية أن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه لم ينكر على بشر بن مروان الدعاء في الخطبة، بل أقره رضي الله عنه عليه بسكوته عنه وإثباته وإثبات حصوله من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه إلا رفع اليدين أثناء الدعاء، وهذا أيضا مؤكد للمشروعية. ويدل عليه أيضا ما أخرجه مسلم عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه دل على أن مجامع المسلمين كالعيدين مواطن يدعى فيها، ولهذا أمر الحيض بشهود هذا الدعاء، والجمعة مجمع كالعيد بل هي عيد الأسبوع. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري في هذا الحديث ما يدل على أن إظهار الدعاء مشروع في ذلك اليوم، ولعل إظهار الدعاء حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في خطبته ويؤمن الناس ويؤمن الناس على دعائه. وأخرج مسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة، يعني ساعة الإجابة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه دل على أن وقت الخطبة من أوقات إجابة الدعاء، وأوقات إجابة الدعاء مرغب في الدعاء فيها، حتى والمذكور في كتب المذاهب الأربعة أن المشروع في الدعاء والمذكور في كتب المذاهب الأربعة أن هذا الدعاء يكون في الخطبة الثانية في آخرها قبل النزول، لأن الدعاء يليق بالخواتيم، ولا حد لمقدار هذا الدعاء، بل يجزئ ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين ولو قل. وقد قال أبو حامد الغزالي الشافعي رحمه الله في كتابه الوسيط في المذهب الرابع: الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وأقله أن يقول للحاضرين رحمكم الله، ولا يكفي أن يقتصر في دعائه على حضور الدنيا. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه: والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين. انتهى كلامه. وقال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله في كتابه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: وخامسها ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين والمؤمنات بأخروي في الخطبة الثانية، لأن الدعاء يليق بالخواتيم ولو خص به الحاضرين كقوله رحمكم الله كفى. انتهى كلامه. ولم أجد لغير فقهاء الشافعية رحمهم الله كلاما في مقدار هذا الدعاء وحد وبيان حد أقله، ولعل سبب ذلك أن الشافعية يرون ركنيته، يرون ركنية الدعاء في الخطبة في المشهور عندهم والأصح، وأن الخطبة لا تصح إلا به، فاحتاجوا لذكر أقله ليعرف به الخطباء والناس صحة الخطبة فالجمعة، بخلاف غيرهم فالخطبة عندهم تصح من غير دعاء، لأنه مستحب عندهم لا واجب. وإن دعا لولي الأمر بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل فحسن، لأن نفع هذا للمسلمين لو حصلت إجابة. وقد قال به جمع من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم وغيرهم. ويكره للخطيب، ولهذا قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان أو للسلطان. ويكره للخطيب أن يرفع يديه في هذا الدعاء، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، بل هو بدعة. وممن ذهب إلى ذلك الزهري وطاووس ومسروق من التابعين، وطائفة من الحنفية ومالك والشافعية، وهو الصحيح في مذهب أحمد، وقول إسحاق بن راهوية وقال العلامة أبو عبد الله ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع، قال المجد وهو جد، وهو أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام، قال ابن مفلح قال المجد وهو بدعة، يعني رفع اليدين، رفع الإمام يديه في الدعاء في خطبة الجمعة، قال المجد وهو بدعة وفاقا للمالكية والشافعية وغيرهم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في المستدرك على مجموع الفتاوى، قال إسحاق بن راهوية هو بدعة للخطيب، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا، انتهى. واختار هذا القول ابن تيمية وابن قيم الجوزية والشوكاني وابن باز والألباني والعثيمين، وحجة ذلك ما أخرجه مسلم وأحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي عن حسين بن عبد الرحمن السلمي أنه قال: كنت إلى جنب عمارة ابن رؤيبة وبشر يخطبنا، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين أو هاتين اليديتين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا، ورفع السبابة وحدها. وهذا الحديث ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في خطبة الجمعة من دون رفع يدين. وقد قال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في شرح صحيح مسلم بعد هذا الحديث فيه أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، انتهى كلامه. وأما إذا دعا خطيب الجمعة بنزول المطر فإنه يسن له وللناس معه أن يرفعوا أيديهم في هذا الدعاء، لما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، أي سحابة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجودي، إلا حدث بالجودي. وفي لفظ أخرجه البخاري تعليقا جازما به: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه، معه، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. وصله البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى. وفي هذا الحديث فائدتان: الأولى مشروعية دعاء الله تعالى إنزال المطر على العباد والبلاد في خطبة الجمعة إذا احتاج الناس إلى المطر، والثانية أن الإمام إذا دعا بنزول المطر أو إبعاد أضراره عن الناس في خطبة الجمعة يرفع يديه ويرفع الناس معه، حيث جاء في اللفظ الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين استغاث بنزول المطر، ورفع أيضا يديه حين دعا بالصحو فقال اللهم حوالينا ولا علينا، وفي اللفظ الثاني أن الناس رفعوا أيديهم معه. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله في كتابه فتح الباري بعد هذا الحديث: والمقصود من هذا الحديث في هذا الباب أن المأمومين يرفعون أيديهم إذا رفع الإمام يده. وقال العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه ورسائله: لكن يستثنى من ذلك الدعاء بالاستسقاء، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه يدعو الله تعالى بالغيث وهو في خطبة الجمعة، ورفع الناس أيديهم معه. انتهى كلامه. المسألة 17، وهي عن قول الخطيب في ختام خطبته: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخرج ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصواء يوم الفتح، واستلم الركن بمحجنه وما وجد لها مناخا في المسجد حتى أخرجت إلى بطن الوادي فأنيخت، ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. يا أيها الناس، إنما الناس رجلان: بر تقي كريم على ربه، وفاجر شقي هين على ربه. ثم تلا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، حتى قرأ الآية ثم قال: أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني، وهو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم خطبته بأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقال ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه قصري في بعض كتبه: حدثني أحمد بن عبد الأعلى قال: حدثني أبو جعفر المكي قال: قال الحسن البصري: طلبت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجمعة فأعيتني، فلزمت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: كان يقول في خطبته يوم الجمعة: يا أيها الناس، إن لكم علما فانتهوا إلى علمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري كيف يصنع الله عز وجل فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري كيف الله صانع فيه، فليتزود المرء لنفسه من نفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشباب قبل الهرم، ومن الصحة قبل السقم، فإنكم خلقتم للآخرة والدنيا خلقت لكم، والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. وفي إسناده أحمد بن عبد الأعلى. الشيباني، وقد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وابن قطربغة في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، وقال أبو الليث السمرقندي رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين: حدثنا الثقة بإسناده عن الحسن البصري قال: طلبت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ويقويه ما في المدونة الكبرى. قال سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب وهو الزهري أنه قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى، ثم جلس شيئا يسيرا، ثم قام فخطب الخطبة الثانية حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل فصلى. وقال أبو داود في رحمه الله في كتابه المراسيل: حدثنا ابن السرحي وحدثنا سليمان ابن داود أن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى، ثم جلس شيئا يسيرا، ثم قام فخطب الخطبة الثانية حتى إذا قضاها استغفر ثم نزل فصلى. وإسناد هذا المرسل إلى الزهري صحيح، فيقوي ما تقدم. وجرى أيضا على ختم الخطب بأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الدينوري في المجالسة وجواهر العلم عن عبد الله بن عكيم أنه قال: لما بويع أبو بكر رضي الله عنه صعد المنبر فنزل مرقاة من مقعد النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اعلموا أيها الناس أن أكيس الكيس التقى، وأن أحمق الحمق الفجور، وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالفقر، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا عمهم الله عز وجل بالبلاء، فأطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ورجال إسناد هذا الأثر ثقات غير مصنف كتاب المجالسة، فهو إن شاء الله حسن الحديث، ولحديثه هذا شواهد مرسلة صحيحة، شواهد مرسلة صحيحة الإسناد وحسنة، فيتقوى بها. وأخرج البخاري عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت جرير ابن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. ونقل مثل ذلك في الخطب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي وشداد بن أوس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإلى استحبابه ذهبت المالكية والشافعية، وعندهم أنه يكون في ختام الخطبة الثانية. فقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله كما في المدونة: من سنة الإمام ومن شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته: يغفر الله لنا ولكم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وأحب أن يقرأ في الخطبة الثانية آية أو أكثر منها ثم يقول أستغفر الله لي ولكم، ونص عليه الحنابلة في خطبة الاستسقاء، فقالوا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويقرأ ما تيسر ثم يقول أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وقد تمت الخطبة انتهى. وقال العلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه حاشية الروض المربع، وذكر البغوي وغيره استحباب ختم الخطبة بقوله أستغفر الله لي ولكم، وعمل الأكثر عليه، انتهى كلامه. ولم أجد للحنفية كلاما، لكنهم قد تواردوا على ذكر أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس ثم ارتج عليه فقال أستغفر الله لي ولكم ثم نزل. وقال محمد ابن أحمد ابن عبد السلام الشقيري الحوامدي في كتابه السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات، وقد كانت الخطب تختم في القرون الأولى بقولهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقال أيضا في خاتمة خطبة الجمعة والأعياد فإن السلف كان يقول قائلهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، انتهى. ويفعله في الخطب هؤلاء الأئمة محمد بن عبد الوهاب والصديق حسن خان والسعدي وعبد الرحمن المعلمي والعثيمين وصالح الفوزان. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد وكان صلى الله عليه وسلم يختم خطبته بالاستغفار، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وعبادته على بصيرة من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.